استغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالكتاب والسنة الوحي هو الذي يحيي شجرة الإيمان في القلب. فهذا وجه شبه ظاهر بين المؤمن والنخلة، فالنخلة لا تحيا إلا إذا سقيت بالماء، والمؤمن لا يحيا قلبه إلا إذا سقي بالوحي. وكما أن الأرض الميتة إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلب الميت إذا سمع الوحي وقبله صلح وحسن ونما فيه من الخير الشيء الكثير. ولذا لما حذر الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد من عدم الخشوع لذكر الله، حينما قال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أتبع ذلك مباشرة بقوله عقب ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي هذا إشارة إلى أن الذي يحيي الأرض بعد موتها بالماء فهو كذلك يحيي القلوب بعد موتها بالوحي، يحيي القلوب بعد موتها بالوحي، ولكن ذلك إنما يكون لمن عقل آيات الله. وبهذا يتبين أن شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. فشجرة الإيمان في القلب مثل أي نبات، لابد الإنسان يتعهدها بالإيه؟ بالإصلاح والسقي بنور الوحي باستمرار حتى تبقى حية. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. ورواه الحاكم بلفظ: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات، وعظيم رحمته وتمام نعمته إلى عباده بأن وظفها عليها. فالله سبحانه وتعالى لما أودع وشرف قلب المؤمن بلا إله إلا الله وبالتوحيد وبالإيمان، وغرس في قلب هذه الشجرة المباركة، أوجب على المسلم العبادات والأذكار والوظائف كي تقوم بإيه؟ بالسقي المستمر لهذه الشجرة. فخمس صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر رمضان، ثم النوافل الصيام والصلاة إلى آخر أعمال الإيمان، هذه كلها مما يسقي هذه الإيه؟ الشجرة في القلب ويبقيها حية. أما الوجه الثالث فهو أن النخلة شديدة الثبوت. يعني لو واحد مهندس معماري يعني يأتي ويحدثنا، لأكيد حدثنا بالعجائب عن هذا البنيان النخلة باسقات، هذا المبنى المرتفع جدا، العمود المرتفع ارتفاعا شاهقا في السماء كما نرى النخل، كيف أنها تثبت بالجذر ودلال يعني أهمية، يعني ما صفة تثبتها أو جذرها الذي يجعلها ثابتة بهذه الطريقة؟ لا شك أنه سوف يستنبط لنا يعني كثيرا من الحكم الباهرة والآيات يعني العظيمة. فمن خصائص النخلة مش أنها ثابتة، لكنها إيه؟ شديدة الثبوت، كما قال الله تعالى في الآية المتقدمة: كشجرة طيبة. أول صفة وأهم صفة أصلها ثابت. هكذا الشأن في الإيمان إذا رسخ في القلب فإنه يصير في أشد ما يكون من الثبات، لا يزعزعه شيء، بل يكون ثابتا كثبوت الجبال الرواسي. سئل الأوزعي رحمه الله تعالى عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. لو أن الإنسان استمر في سقي شجرة التوحيد في قلبه بالطاعات والصلوات والصيام والنوافل والأذكار ونحو ذلك من الخير الذي يحيي القلب ويزيد الإيمان، فإنه ينمو في قلبه حتى يكون كالجبال. سئل الأوزعي رحمه الله تعالى عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: أينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه، فقال: يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبعة، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبعة. الوجه الرابع من الشبه أن النخلة لا تنبت في كل أرض، بل لا تنبت إلا في أراض معينة طيبة التربة، فهي في بعض الأماكن لا تنبت مطلقا، وفي بعضها تنبت ولكن لا تثمر، وفي بعضها تثمر ولكن يكون الثمر ضعيفا، فليس كل أرض تناسب النخلة. قال أبو حاتم السجستاني: قالوا: وإنما يرديه ويسيء نبته طعمة الأرض، يعني شجر النخل يهلكه ويجعل النبتة سيئة وضعيفة وهزيلة، الأرض المدد الذي يأتيها من الأرض أو طبيعة التربة، فيجيء ضخما كثير القشر سريع اليبس ثانيتا أي عفنا خجرا نخرا، والخجر الضخم الذي ليست له قوة ولا تعجبه الأرض فيميل وينتفخ وتخوي نخلته وتردؤ. وإذا كان في أرض جيدة السر، وإذا كان النخل في أرض جيدة السر العنصر، جاء أبيض رقيقا وتراه كأن طرفه يدري لا يعوجه شيء حتى يدرك الماء بعد أو قرب. في هذه الأرض الخصبة الطيبة تجد أن عروق الجذور تخترق طبقات الأرض وتصل الماء حتى لو كان بعيدا. وإذا كان العرق في أرض طيبة التين وقف ساعة يشرع في الماء، لأنه يرجع إلى طينة طيبة وطعمة تعجبه، ولم ينحدر إلا طلب الماء، فلما شام الماء وقف، والزرع الجذر مدام وصل الماء يتوقف عن النمو، قبل ذلك يعني إيه يظل ينمو حتى إذا وصل الماء يتوقف. لماذا؟ المقصود الوصول إلى هذا السقي. وإذا انحدر من أرض خبيثة الطين ليس لها سر انخرط حتى يتثنى في الماء عفنا، لأنه إنما ساقه طلب الماء، فلما وجد طعمة الماء جعل انخراطا فيه من بغض ما فوقه، فليست كل أرض تناسب النخلة. وهكذا الشأن في الإيمان، فهو لا يثبت في كل قلب، وإنما يثبت في قلب من كتب الله له الهداية وشرح صدره للإيمان. والقلوب أوعية متفاوتة، ولهذا صح في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب قد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها ورعوا وسقوا، وأصابت طائفة أخرى إنما هي قيعان فلا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. كذلك مثلي ومثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث متفق عليه.